نحر بيده الشريفة وذبح رسول الباقي علي رضي الله عنه، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أحكم لحين. هذا مشكل، متى ذبح؟ يعني قبل خروجه من للحج. إنما هذه رواية عن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، ولذلك المصنف وغيره أدخلوا هذا الحديث أيضا في كتاب الأضاحي، في كتاب الأضاحي. إنما ذكر أمرين: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. لا تظن أن البدنات هذه كانت أضحية، هذه كانت أصلها هديا وهي مقام الأضحية، لكن الأضحية يختار النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين في المدينة، فيريد أن يذكر لا تظن أن هذه كانت البدنات أضحية، إنما هذه كانت هديا بمناسبة الحج، والهدي يكفي عن الأضحية. ولم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم باسم الأضحية هذه البدنات، هكذا يريد أن يقول ويثبت. أما إذا كان الإنسان في غير الحج فعليه أو له على ما جاء في خلاف العلماء الوجوب غيره الأضحية. نعم،
لأنه أراد أن يرد على من يفضلون البدن في الأضحية على
نعم
على أراد أن يرد على من يفضلون البدن في الأضحية.
لا، ليس الرد الظاهر، قد يكون التفضيل يعني هل يعني أنه تفضيل ويكون البدن أفضل من أفضل من الكبش الظاهر في الأضحية؟ نعم، الأفضل أن يكون كبشا. كذلك في العقيقة سئلت عائشة رضي الله عنها أنها أن فلانا ولد له ولد فهل يذبح بدنة؟ قالت لا، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين. فأرادت أن السنة هو أن يكون كبشين نفسين بدل نفس واحد، يعني إراقة دم النفس وليس بدنة التي هي يكون الاشتراك فيها من سبعة أشخاص فيذبح عن ثلاثة مولود، مثلا ثلاثة مولود ذكر البدنة، فليس المقصود أنها تكون بدنة كبيرة، إنما المقصود نفس بنفس ونفسين بنفس بنفس الولد. نعم، هكذا قالوا بعدد سن عمره صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة ووكل في الباقي عليا رضي الله عنه.
هذه إشارة سابقة لموته،
فلعل هذه كلها من إرحاصات موته صلى الله عليه وسلم. نعم، الله أكبر. باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. قال حدثنا أبو عاصم هو النبي قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني صالح بن كيسان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. فإذا السنة أي يرفع صوته ويكبر ويرفع صوته بالتلبية ويلبي حينما يركب الراحلة. باب الإهلال مستقبل القبلة. قال أبو معمر وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث أنه قال حدثنا أيوب النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة وأمر براحلته. وينبغي أن يكون في علمنا أنه قد مرت الرواية أن ابن عمر كان إذا أراد الحج كان يبيت بذي الحليفة، ثم إذا صلى الفجر صلى الغداة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استوى على الناقة استقبل القبلة. وهو الإنسان يكون في طريقه الظاهر، هل طريقه كان مستقبلا القبلة أم يكون تعمد بجعلها مستقبلة القبلة؟ الظاهر الطريق نفسه مستقبلا القبلة، يعني لما توجه إلى طريقه واستقبلت القبلة فلبى صلى الله عليه وسلم ثم يلبي حتى يبلغ الحرم. هنا في النسخة عندكم المحرم هو ختمة بارك حتى يبلغ الحرم. ما المقصود بالحرم؟ هو تسمية المسجد الحرام حرما في العقيدة، هذه تسمية حادثة. صليت في الحرم، صليت وراء الإمام في الحرم، فهذا كله المقصود به المسجد الحرام، هذه تسمية حادثة. المقصود بها الحرم هو حدود الحرم. قال به بعض العلماء حتى يبلغ الحرم، لكن لا بد أن ننظر إلى قرائن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى كان يقطع التلبية؟ إذا دخل في المسجد الحرام قطع التلبية وبدأ بالطواف صلى الله عليه وسلم، وما كان لابن عمر رضي الله عنه أن يخالف هذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه حتى يبلغ الحرم أي المسجد الحرام، يعني هنا يكون المقصود من الحرم هو المسجد الحرام وليس ما قبل، أو ليس أنه يدخل عند التنعيم في حدود الحرم، ليس المقصود منه. وقد قال به بعض العلماء يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم هكذا، لكن الذي نعرف من صراحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقطع التلبية إلا لما دخل في المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وبدأ بالطواف صلى الله عليه وسلم. فبذلك قد يفسر الحرم هنا بالمسجد الحرام على ما عرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر يتحرى أو أراد أن يدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمسك حتى إذا جاء ذاتها، هو هنا حتى إذا جاء ذاتها بات بها حتى يصبح، هل يكون المقصود منه الترتيب؟ لا. ثم يمسك حتى إذا جاء ذاتها، هذه يعني حكاية عامة، مجموعة أفعاله مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أنه حتى إذا بلغ الحرم أمسك، لما جاء بذي طوى بات بها وهو ساكت عن التلبية، لا، إنما هذا ذكر مجموعة الأعمال وليس للترتيب بارك الله فيه. حتى إذا جاء ذاتها بات بها حتى يصبح، فإذا صلى الغداة يغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بذي طوى، فلما أصبح خرج إلى المسجد الحرام وقطع التلبية حينما دخل، هذا هو الذي ينبغي أن يفسر. نعم. ثم قال حدثنا سليمان بن داود بن الربيع أنه تاباه إسماعيل عن أيوب. إسماعيل من؟ إسماعيل من هو؟ إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، تاباه عن أيوب في الغسل، يعني روى رواية فيها ذكر غسل النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى، روى عن أيوب إسماعيل بن علي أيضا في موافقا لعبد الوارث. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة، مسجد الحليفة هكذا، حليفة أو ذي الحليفة كلاهما سمي، وليس هنا حذف، مسجد ذي الحليفة، مسجد الحليفة، والحليفة تصغير، ذكرنا لكم الظاهر أنها تصغير حلفة وهي نبت من نبات المنطقة، فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، هل ادهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس يعني ببعيد أنه ادهن، لكن في رواية عائشة أنها طيبة، والتطيب يكون بالدهن وبالدهن الذي فيه الرائحة، وكان الطيب الذي فيها رائحة وضعت في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدهن أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن كثيرا في شعره كما جاء في الروايات، حتى إن ثيابه كثياب أو كثوب زياد في شمائل الروايات الصحيحة جاءت، فيكون ادهانه على عادته الشريفة صلى الله عليه وسلم عامة، زيادة عليه الطيب قبل الإحرام، هذا كله لا يكون يعني منهيا عنه، بل هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكد عليه ابن عمر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الصحابي عن فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأمر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطرأ عليه نسخ ولا أي شيء يمنعه من هذا الفعل. في هذا باب الإهلال مستقبلا القبلة، وإذا استوت به راحلته قائمة فقول ابن عمر هنا بدون ذكر استوت به راحلته قائمة يعني بدون ذكر استقبال، فلعلك تقول إن المطلق مقيد بالقيد، يعني إذا استوت به راحلته استقبل بها القبلة وهي قائمة أحرم. نعم. باب التلبية إذا انحدر في الوادي، إذا انحدر في الوادي وهو الوادي الظاهر الذي تسمونه البيداء، الذي جاءت في الروايات الكثيرة أنه لما استوت به ناقته في البيداء أهل صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد المثنى، محمد المثنى العنبري الزمن، لقبه كان زمنا،
هو الزمن
الزمن العنبري أو العنبري الذي يذكر عنبري من قبل تحان زه أو عن زه، المعروف بالزمن، لقبه زمن، وكان زمنا بالحقيقة. نعم، يعني لا يقدر يمشي، فأصحاب الآهات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحقيقة ما منعته الآهات أن ارتقائهم في العلم والفضل وغيرهم. نعم، هذا أعرج وهذا أعمى وهذا يعني كذا وكذا. نعم. الزمن قال حدثني ابن أبي عدي، ابن أبي عدي اسمه محمد ابن إبراهيم ابن عدي من الثقات المعروفين، عن ابن عون وهو عبد الله عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه، يعني من لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال، فذاكر الذين كانوا سمعوا أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه. نعم، الذي لم يعلم ما ينبغي أو ما ينبغي للإنسان أن ينسب إلى نفسه أنه يعلم، فقال لم أسمعه بكل صراحة. نعم، ولكنه قال أما موسى، ولكنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أما موسى كأني أنظر إليه، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. هنا بعض الأقوال اللغوية أما موسى كأني أنظر، الأصل في أما شرطية وبعدها فا لازمة، قال اللغويون قالوا لا يجوز حذف الفاء في جواب أما، هكذا قالوا، فيقال إن هذا الحديث يكون دليلا على جواز حذف فاء أو الفاء من جزاء أما، لكنهم هم قالوا لا يجوز، لا يجوز هكذا، إذا ابن عقيل وغيرهم رووا على كل حال أو حكوا هذا القول. نقول وهم ماذا يقولون؟ يقولون إن يعني قد يدخل لهم مدخل، يقولون الأصل فيها أنها كانت فيها فاء، لكن حيث إن الرواة قد يكونون قد تأخروا عن الزمن فضعفت ربيتهم فحذفوا، ولذلك جاءت مسألة الاحتجاج في اللغة بالحديث، هذه مسألة موجودة عند النحاة، ما تعرض النحاة كثيرا، لكن أصحاب الحديث في الحقيقة قد يكونوا تعصبوا لهم فذكروا هذه المسألة في بعض المواضع وقالوا أن هذا يجوز الآخرين، والصحيح أنه الحاص أن هؤلاء جزاهم الله خير كانوا يتحرون أداء لفظ النبي لفظ الصحابي، والتابعي بلفظ الصحابي، وتابع التابعي لفظ التابعي هكذا، والدليل عليه في مواضع كثيرة إذا شك في كلمة يقول لعله كذا أو قال كذا أو قال كذا، فإذا تيقن بلفظة واحدة فيدل على أنهم رووا هكذا، ولذلك الصحيح إن شاء الله الاحتجاج بالحديث قبل ما بعد التدوين، يعني أما بعد التدوين قد يكون فيه، لكن وقت ما دون في القرن الثالث إن شاء الله الاحتجاج به صحيح، فلذلك نقول هذا فيه رد على النحاة الذين يقولون لا يجوز حذف الفاء من جوابه أما موسى فكأني أنظر، هكذا يقولون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، الأصل هو أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي، إذا انحدر في الوادي أو إذ انحدر في الوادي، إذا للمستقبل وإذ للماضي، وإذ قال إبراهيم رب اجعل، وإذ واذكر، وإذ جاء جاء في رواية في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة حكاية أما مضى، فهل هذا هنا الأصل فيها إذا أو إذ؟ قالوا الرواية الصحيحة جاءت إذا هكذا، وإذا أيضا تستعمل للماضي للمستقبل، أو يكون لبلاغ لمعنى بلاغي وهو كأني أنظر إذا انحدر، كأنه هو في الحال والمستقبل كأنه ينحدر، فهذا أيضا يكون فيه معنى فصيح، فالأصل فيه إذا في الحقيقة. قالوا لا، الصواب إذا انحدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أما مضى. نقول لا، هو يقول كأني أنظر الآن وأنا كأني أراه وهو ينحدر، ما هو كذا؟ فيكون استعمال إذا هنا أفصح من إذ. فأما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم بدون خلاف، أما إذا لم يكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون شرعا لنا، لأن شرعنا جاء ناسخا للشرائع السابقة. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له وتقريره أنه إذا انحدر في الوادي يلبي، وهو الذي صلى الله عليه وسلم فعل لما دخل في الوادي فلبى صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا بوب البخاري رحمه باب التلبية إذا انحدر في الوادي، يعني إن كان وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما استوت به ناقته ولم يدخل البيداء لبى فيلبي هناك، لكن إذا انحدر في الوادي المبارك فهنا لا يتأخر عن التلبية. السنة أن يعتني بالتلبية في هذا الموضع خاصة. هنا أيضا أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي، هذا حكاية أما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو ماذا؟ في الحقيقة مثل هذه يحمل على المنام، ورؤيا الأنبياء حق، فمثل موسى عليه السلام. في الحقيقة ينبغي أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلت له الجنة والنار، وهو يرى النار والجنة والنار وهو يصلي مع الناس، كأنكم تذكرون الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر وكذا إلى آخره، فمثلت له، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا ترون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل له موسى كأنه رأى وهو ينظر وينحدر. كذلك من الممكن أن نفسر هذا أيضا، فيذهب عنا إشكالات كثيرة. حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره، يصلي في قبره، نعم الصلاة في قبره، لا نذهب إلى مكان بعيد، موسى عليه السلام كان مكلفا، التكليفات راحت بعد الموت، لكن ذكر الله من أكبر نعم العبد في الدنيا وفي الآخرة، تحيتهم فيها سلام، وقالوا الحمد لله الذي إلى آخره، فيكون ذكر الله تعالى وإن الصلاة أعظم الذكر يتنعم به العبد إذا كان عرف أن أحدا يصلي في قبره ويفقه الله تبارك وتعالى يصلي. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى أنه كان رآه يصلي في قبره يتنعم بذكر الله تعالى، كما أنه تأتي روح وريحان وأشياء أخرى من نعم الله في قبر الإنسان، كذلك هذا من أكبر النعم أن يتنعم بذكر الله تبارك وتعالى. على هذا رآه يصلي، مثل له موسى عليه السلام أنه يصلي. ثم بعد قليل بالروايات الصحيحة رأى موسى في أي السماء الرابعة، رأى موسى عليه السلام في، هذه كلها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تدخل فيها فلسفة أو أن هذا شيء محال أو كذا. سبحان الذي بس قل هكذا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وجاء في بعض الروايات يعني في كتب الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى بيت أم هاني كانت السلسلة كانت تتحرك، ووجد فراشه دافئا، سبحان الله دافئا، كل هذا حصل في لحظة واحدة. أم ماذا؟ أنا في الحقيقة كنت أقرأ كتاب بلغة أردو فوجدت له تاويل، ولعلي ذكرت لكم لبعضكم هذا التاويل، قد يكون لا شك أن كل شيء هنا معجزة، كل شيء هنا معجزة، فيقول إن هذا كان حدثا كبير، هذا تأويل في الحقيقة جيد، يعني إذا هذا كان حدثا من أعظم الأحداث في العالم يكون. فلما كان لقاء أو لما كان كلام الله ورفعه إلى موضع لم يبلغه جبريل عليه السلام من أعظم الأحداث، فوقف الله كل شيء في مكانه، إن كان الماء يجري وقف هناك، فإذا انتهى الحدث استمر من هناك، السلسلة إذا كانت تتحرك هكذا فوقفت هكذا، فلما بدأ بالتشغيل فبدأت تتحرك، الفراش إذا كان دافئا فكان أوقف في مكانه، فإذا شغل فمن دفئه. هذا كان، لكن الرواية في الحقيقة ضعيفة، الرواية هذه لم تثبت على بإسناد صحيح، لكن هكذا أوله. فنحن نقول وراء هذا كله معجزة من الله تبارك وتعالى، كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فموسى كان يصلي قائما في قبره ورآه في بعد قليل رآه في السماء الرابعة أو كذا، هذه كلها آمنا بالله. نعم، كيف تهل الحاج؟ أسئلة؟ طيب الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ايش هو؟ هذا ضعيفة، هذا الذي اذكره. نعم، مرة كنت بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل الاخ هل ثبت عن عائشة رفع الصوت في الطواف او في التلبية في الحج مطلقا؟ النساء هذا كادوا ان يتفقوا على انه يجوز لهن يرفعن اصواتهن بقدر ما يسمعن اصواتهن انفسهن وجارتهن، ولا يرفعن اصواتهن بالتلبية، وهذا من فتوى عائشة رضي الله عنها ايضا، انما ذاك للرجال.
حديث صوت المرأة عون ما ضعيف؟
لا، قصد انه الحديث ليس ما ذكرنا حديثا، انما هذا قول العلماء وهو صحيح، صوت المرأة عورة، فإذا احتاجت أن تخاطب، فإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. وأيضا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. فهذا لأجل أن الصوت في الحقيقة ترخيمها، لو لم يكن هذا حجاب ما جاز لهم إلا أن يتكلمن بصوت عادي، لكنهم لا بد أن تتكلم كأنها بتقبيح الصوت وليس بتجميل الصوت وترنيم الصوت. فضيلة الشيخ، أهل الهلال يعني، هل الإهلال يعني ذكر نوع النسك الذي ينوي الشخص أم هو رفع الصوت بالتلبية؟ أهل بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وجاز أن يقال لبيك اللهم لبيك، ليس بواجب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه هي السنة. أما إذا أراد أن يظهر في التلبية بنوع نسكه فجاز هذا، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة. نعم، إنما كان هذا تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا. نعم،
بالنسبة لكلام ورد أن معاوية كان اسمع عائشة،
كيف يعني تلبية؟ والله يحتاج النظر فيها، لو كان، لكنه ما ذلك لا يشرع لهن رفع الصوت والصراخ بهن. أما إذا كان شيئا خفيفا ويكون أحد يمر من هنا وسمع شيئا فهذا قد يكون يعني حصل، لكنه لا يصح لهن أن يرفعن أصواتهن إلا إذا كانت في غرفة أو شيء لا يسمى صوتها خارج. ما حكم التلبية جماعة؟ كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تجد في حديث من الأحاديث أنهم كانوا يرفعون صوتهم أو أصواتهم بالذكر أو بالتلبية جماعة، إلا إذا كان يحتاج مؤقتا لتعليم الناس فعلموهم قبل، لكن فرضنا أن أحدا لا يتعلم فلا مانع أن يكون وراءه ناس هذا يتكلم ثم يرددون، وليس جماعة يرددون وراءه تعليما، هذا يكون سببا مجيدا له. أما أن تتخذ سنة كما يفعل الناس، فإذا سكت ملبيهم إمامهم يسكتون، وإذا لبى يلبون، هذا خطأ في الحقيقة. إذا اغتسلت بماء زمزم، إذا اغتسلت بماء زمزم بغية بركة ماء زمزم، هل هذا جائز؟ الذي نقول أن الاغتسال بماء زمزم للتبرك لم يثبت، إنما يكون شربه للتبرك وإهداء للتبرك شربا، هذا هو الثابت. لكن الاغتسال بماء زمزم كره بعض العلماء لشح ماء زمزم، وليس هو منهي عنه، وحتى إزالة الأحداث وغيرها أجازوا، لكنه حيث إنه ماء شحيح الناس لا يجدون الشرب فلا يستعمل الإنسان، لكن لا يقال إن فرضنا أسوأ الفروض أن الاستنجاء به جائز، كان أهل مكة يفعلون بها الاستنجاءات وغيرها. وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه غسلت، تذكرون رواية صحيحة، غسلت الزبير رضي الله عنه بماء زمزم، فالتبرك لا يكون بالتغسيل إنما يكون بالشرب بارك الله فيه. هل يشرع للإنسان أن يتعبد بالتلبية في خارج الحج؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية حينما وصل صلى الله عليه وسلم، ثم لما بدأ خرج صلى الله عليه وسلم وهو مستمر كان يستمر بالتلبية، لكن لما طاف طواف الوداع هل ثبت أنه لبى صلى الله عليه وسلم؟ ما لبى صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان تلبية تعليما من قبل أبدا. فينبغي أن يؤخذ كل وقت كل شيء في مقامه، ووضع الشيء في غير محله ظلم. رجل أتى إلى مكة في رمضان فاعتمر عن نفسه ثم حج عن نفسه، وبعد الحج بأسبوعين اعتمر عن جدته المتوفاة حيث أحرم من التنعيم، وهو الآن يريد أن يعتمر عن جده أو عن جده، عن جده وهو شيخ كبير السن وضعيف البصر ولا يستطيع متاعب السفر، فهل يصح له أن يحرم إذا كان مقيما بمكة أو في جدة فيأتي بالحج بالعمرة لمن شاء إن شاء الله؟ جاز هذا. والسائب الشيخ الكبير الفاني الذي لا يثبت على الراحلة ولا يتحمل مشاق السفر جاز عنه الجازة العمرة والحج عنه في حياته، وأما في عامة الأحيان فلا يجوز عن الحي. ثانيا، هذا الرجل عندما خرج إلى التنعيم كي يحرم بعمرة لجدته بعد الحج لم يطف طواف الوداع. في الحقيقة الحاج الذي جاء آفاقي خروجه إلى التنعيم للعمرة كره العلماء، وهذا هو الصحيح، إلا إذا كانت حاجته مثل حاجة عائشة رضي الله عنها. أفضل الحج العجة، هل هذا الحديث صحيح؟ فقد نقل الترمذي عن البخاري الجزم بتضييفه، الحديث له طرق وهو صحيح أو حسن، قل هكذا أقل درجاته حسن، هذا يعني متيقن فيه إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الشرح أن على المرأة أن تستدل على وجه أن تصدل تستدل أو تصدل تصدل على وجهها ثوبا خفيفا تستر به عن الرجال، قوله خفيفا ألا يراها الرجال، ألا يراها الرجال؟ لا، إذا كان المقصود هو ستر لا يكون خفيفا بحيث يشف ويصف مقاطع الوجه، لا، فالمقصود هو الستر. إذا حاذينا كنا إذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها وجلابيبهن ما كان بصورة يشف أو يصف، فهذا الكلام على كل ثوبا خفيفا قد يكون فيه كلام إذا كان يشف. نعم، الصحيح أنه ما دام المقصود منه الستر فيكون ثوبا ساترا. كيف يكون الهدي يكفي الأضحية؟ الهدي يكفي الأضحية بمعنى الذين كأنك تقول ما هي الأحكام المترتبة على هذا القول، فنقول إن كل اتفقوا على أنه الحاج لا يجب عليه الأضحية، حتى الذين قالوا بوجوب الأضحية، وإذا كان الهدي فالهدي كاف عنه. من الممكن أن يكون مفردا ما ذلك لا يجب عليه الأضحية، هكذا قالوا، فبذلك يقال أنه يكفي عن الأضحية. وصرح بهذا غير واحد من الأئمة رحمة الله عليه، منهم ابن القيم رحمه الله في الزادي. نعم، هذا في الحقيقة يقول أحد من الإخوان بلغة الأردو، أنا وصلت جدة قريبا وخالي الذي يقيم في الرياض قادياني، انظروا، ويقول وهو واصل اليوم للعمرة هنا. إلى هنا نتوقف، نقول هذا لا يحق ولا يستقيم أن يدخل المسجد الحرام، لأن العلماء حكموا الشخص الذي يؤمن بنبوة مرزا غلام أحمد قادياني هذا كافر لا شك فيه، العلماء حكموا على هذا، فالكافر لا حج، لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأولا نقول أن توصي بارك الله فيك ألا يصل، وإذا كان يدخل حدود الحرم فهو منهي عنه ولا يجوز إلا أن يتوب إلى الله ويستغفر ويسلم من جديد. من الممكن أن يكون إسلام كدائرة ملاتيون رمترين راستة بتائية. يقول أفتنا أسهل مسألة في هذا. نقول أسهل مسألة أن يتوب قبل ما تدركه بارك الله فيك، قبل أن يدخل في المسجد الحرام في حدود الحرم. الحقيقة ينبغي أن يكون وراءه عمل أيضا لا يسمح له بالدخول، ينبغي أن يخبر هناك يعني الذين جزاهم الله خير يتحرون ويمسكون ناسا الكفار الذين يحاولون أن يدخلوا. ثم إذا أراد أن يدخل فقبل أن يدخل في حدود الحرم يتوب إلى الله تعالى توبة النسوح وليس توبة التمرير، توبة النسوح، ويدخل في دين الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلبي إن شاء الله. هذا أسهل ما يكون بارك الله. آپ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے نرم ترین مطلب ہے، وہ کافر ہے، کافر کو حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. اور آپ سب سے پہلے ان کو کہیے کہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ حدود حرم میں داخل ہوں اگر صحیح صدق دل سے اسلام لے آتے ہیں. الذي عليه الهدي كالمتمتع والقارن قال عليه أضهية، لا إن شاء الله ليست عليه أضهية، هي كافية عن أضهيته. نعم. إلا أن يتطوى ويزيد ويثج ما شاء، فكلما حج وثج يكون أفضل وأفضل.